إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من العبادات العظيمة والأحوال الكريمة التي تدل على تعلق العبد بربه وتحقيق توحيده لمولاه وخالقه افتقار العبد إلى الله تعالى في حاجاته، والتضرع له في سؤاله ورغباته. ولذلك أمرنا وأمرنا الله تعالى بالدعاء والسؤال في آيات كثيرة من كتابه. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. وبين لنا حال الأنبياء والمرسلين وما كانوا عليه من شدة التعلق بالله تعالى في كشف الكربات وسؤال الحاجات، لما قام في قلوبهم من عظيم التوحيد وشدة التعلق بالعزيز الحميد. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيها المسلمون، إن منزلة الدعاء عظيمة، وحاجة المسلم إليه جسيمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ومن ذلك ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى في كشف ضره وجلب رزقه وتفريج كربه، فلا يسأل إلا الله تعالى، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. فإنه لا يجيب الدعاء ولا يكشف البلاء إلا هو سبحانه، ولا يطلب المدد إلا منه جل وعلا. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، لما كان الدعاء بهذه المرتبة والحاجة إليه بهذه المنزلة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الرب تعالى آداباً وأسباباً لا يرد معها الدعاء، ينبغي للعبد أن يتعلمها وللمسلم أن يمتثلها ويتحلى بها. فإن الرب الكريم أمركم بدعائه وندائه، ووعدكم بجميل فضله وعطائه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. فمن آداب الدعاء الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ومنها الإلحاح على الله تعالى بذكر ربوبيته، فإن غالب أدعية القرآن تفتتح باسم الرب جل جلاله. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن الآداب حضور القلب والتضرع لله تعالى مع حسن الظن به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء عبد دعاء من قلب أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن آداب الدعاء رفع اليدين. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. رواه مسلم. ومن الآداب أن يتحرى أوقات الإجابة، ومنها الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وعند نزول المطر وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب، وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طاعته وترك معصيته أيها المسلمون، كما أن للدعاء آدابا ولإجابته أسبابا، فإن له موانع تمنع حصوله وتدفع وقوعه، ينبغي للمؤمن أن يحذرها وللعاقل أن يصبرها. فمن هذه الموانع أكل الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. وقال وهب بن الوردي: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أم حرام. ومن موانع الإجابة استبطاؤها لما فيه من سوء الظن بالله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومن الموانع ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. أيها المسلمون، الدعاء عبادة عظيمة وباب جليل بين العبد وربه، فاسألوا ربكم الخير كله، وألحوا على مولاكم بسؤال حسنة الدنيا والآخرة، فإن الرب كريم وعطاؤه جزيل ورحمته وسعت كل شيء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.